بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تعريف المفهوم، وعرفناه من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية، وقلنا إن المفهوم في اللغة هو ما يفهم من الكلام، والمنطوق هو المؤدى باللسان. أما في الاصطلاح الخاص فلا يراد به ذلك، بل يراد بالمفهوم والمنطوق أن هناك جمل مدلولها المطابق يسمى منطوقا، ومدلولها الالتزامي يسمى مفهوما، بمعنى أنها دالة على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا الانتفاء عند الانتفاء دلالة التزامية غير مستفادة من النطق، أي غير مستفادة بالدلالة المطابقية من الكلام، وإنما مستفادة بالالتزام. مع أننا شرحنا أن هذا الكلام فيه تسامح، لأن بعض المفاهيم حتى الدلالة فيها أو في الحيثيتين منطوقا ومفهوما إنما تستفاد من خلال الدلالة الالتزامية. بعد ذلك أوردنا أن الكلام في هذا المبحث هو عن صغرى ما يندرج تحت كبرى حجية الظهور، بمعنى أننا نشخص هل للشرط مفهوم يدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي هل له ظهور في ذلك أم لا، هل هناك مفهوم نسميه مفهوم الموافقة فيه دلالة، أي فيه ظهور دلالي يدلل على أن ثبوت الحكم للأقل يثبت من باب الأولوية للأكبر أو للأعظم أم لا؟ ليس هناك ظهور مدعى بهذه المثابة. فالكلام في بحث المفاهيم في وجود ظهور للجملة الشرطية يستفاد منه أن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء الجزاء المترتب عليه، أو أنه لا ظهور لدينا في ذلك، وبالتالي ما سوف نثبته في البحث الآتي من القول بحجية الظهور لا ينطبق على هذه الصغرى. الكلام إذن في هذه المفردة بالذات. وما أورده بعض الأصوليين من أن الكلام يتمركز في حجية المفهوم، الظاهر أنه من باب التسامح، لأن بحثنا هاهنا ليس في الحجية بل في صغرى الحجية، أي وجود ظهور أو عدم وجوده. بعد ذلك الماتن يقول المفهوم قسم إلى قسمين رئيسيين، الأول مفهوم الموافقة والثاني مفهوم المخالفة. ويراد بمفهوم الموافقة أن المفهوم يطابق المنطوق، فإذا كان المنطوق إيجابيا كان ما نستفيده إيجابيا، وإذا كان سلبيا كان ما نستفيده سلبيا، بمعنى وجود أولوية في ثبوت الحكم. وأوضح مصداق لذلك هو المثال المتعارف بالآية الكريمة ولا تقل لهما أف، فحرمتي قولت أف للأبوين فيها دلالة على أنه يحرم ما فوق هذا الأقل. إذا كان الإيذاء بالتأفف حرام، فما بالك بالضرب أو بما هو أعظم من التأفف، أي أن ثبوت الحرمة للأدنى يستلزم ثبوت الحرمة للأعلى. وهكذا الحال في موارد متعددة، بمعنى أن إثبات الحكم إذا كان للأكثر سوف يثبت للأقل من باب وجود الأولوية. فإذا أحللت جاريتك للوط فمن باب أولى أنه يجوز الاستمتاع بالجارية بما هو أقل من الوط كالتقبيل واللمس بشهوة وما إلى ذلك من الأمور. وذلك لأن حلية الأعظام يفهم منها عرفا أو يستظهر منها في غاية الظهور أن التحليل للوط ورفع الحرج عنه يستلزم التحليل لما هو أقل منه شأنا. نعم. وإن كان المحلل مالك الجارية لا يلتفت إلى ذلك، يعني عندما تسأله قد لا يتوجه حتى في أثناء تحليله للوضع لا يلتفت إلى ذلك، لكن ليس بمع عدم التفاته إلى ذلك لا يعني أنه لا يسوغ ولا يجوز. طيب، إذن هذا هو المراد أو المسمى بمفهوم موافقا. طيب في بعض الأحيان أيضا يكون ثبوت الحكم لأحد الفردين فيه ظهور ودلالة على ثبوته للفرد الآخر، معي؟ لماذا؟ ها، إما من باب الأولوية كما طرحنا، باعتبار أن ترتب الحكم على أحد الفردين حتما سيستلزم ترتب هذا الحكم على الفرد الآخر، بمعنى وجود أولوية عقلية. أو لا نقول بمعنى وجود الأولوية العقلية، وإنما نقول بأن ثبوت الحكم لأحد الفردين يستلزم ثبوته في الفرد الآخر باعتبار ما يسمى بتنقيح المناط، تنقيح الملاك، معي؟ أي. طبعا في موارد تنقيح الملاك وتنقيح المناط ما في شيء يدركه الإنسان، وإنما يحتاج إلى تسرية الحكم للفرد الآخر بعد المرور، إذا صح التعبير، ببعض المقدمات التي يدركها العقل ومن خلالها يثبت الحكم للفرد الآخر. مثال على ذلك، إذا قلت هكذا: مشرع مقنن أثبت وجود الجزاء لمخالفة ما، ونحن نعلم إن ترتب الجزاء على هذه المخالفة من أجل أنها تستلزم الإخلال بالأمن أو النظام، فوجدنا أيضا مخالفة أخرى ليست من سنخ المخالفة الأولى، قد تكون أخف أو أكثر، ولكن المناط موجود فيها، فأيضا يترتب عليها الحكم الشرعي. والخلاصة يقول المات إننا في هذه الموارد التي ذكرناها نستفيد دائما الحكم بوجود الظهور، كما لاحظنا في قوله: ولا تقل لهما أف، وفي تحريم الجارية: يحرم عليك وطؤها. واضح بعد أيضا لا يجوز لك أيضا التقبيل، لا يجوز لك كذا، نعم. بس هذا طبعا مو مستفاد بالأولوية، مستفاد لأن الوطء هو حرمة الوطء لا تعني أن من باب أولى يحرم الاستمتاع بما هو دونه، قد يحرم الوطء لكن يسوق لكن لوجود ظهور بأن تحريم الوطء في مثل حرمت عليك وطأها، يعني لا أجيز لك سائر الاستمتاعات بها. أوضح من ذلك في مفهوم الأولوية يقول الماتن من هذه الموارد التي ذكرناها: ما يسمى في لسان الأصوليين بالقياس المنصوص العلة، فحيثما وجدت العلة ثبتت الحرمة، لأن الحكم يدور مدار العلة في الوجود والعدم. وهذا أيضا المثال المشهور لما نقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، فهل معنى ذلك أنه يجوز لك أكل الليمون؟ طيب، فإذا وجد الرمان الحلو فواضح أنه لا يشمله، لا تشمله الحرمة باعتبار أن الحرمة منصوصة العلة، وهذا المورد ليس من الموارد المنطبق عليه العلة على كل. ولذلك يقول المات: بل من مفهوم الموافقة التعدي عن مورد الدليل لجميع موارد العلة المنصوصة، حيث يستفاد من التعليل دوران الحكم مدار العلة، كما لو قلنا لا تأكل الرمان لأنه حامض، حيث يستفاد منه عموم النهي لغير الرمان من أفراد الحامض وعدم النهي في الرمان الحل. طيب، طبعا أوردنا أن في مثل هذه الموارد سمنا مفهوم موافقة، يعني إذا كان الحكم ينص على الحرمة، الحكم ينص على الحرمة، فإذا اطرق الباب، اطرق الباب. إذا كان الحكم ينص على الحرمة فأيضا يثبت من خلال يثبت حكم ثاني بالتحريم. الحكم ينص من باب الأولوية، الحكم ينص على الحلية، أيضا يثبت حكم آخر بالحلية. لكن الماتن أيضا يقول: غير أن أهل الفن اقتصروا في مفهوم الموافقة على موارد استفادة المفهوم من خلال الأولوية، مثل لا تقل لهما أف وحلية وحرمة وطئ الجارية، وما جاءوا بهذا القياس المنصوص العلة، يعني ما جعلوه من موارد مفهوم الموافقة، مع أنه بالتأكيد هو من أوضح مصاديق مفهوم الموافقة كما رأينا، لأن ثبوت الحكم في الفرد الأول يثبت في كل حامض، مدى الحكم قلنا يدور مدى وجود العلة، فأينما وجدت العلة ترتب الحكم عليه، مع أنه من أوضح مصاديق مفهوم الموافقة، إلا أن الأصوليين لم يذكروا، لم يشيروا له، لم يستعرضوا. الماتن يقول: هؤلاء الأصوليون ليسوا بصدد استعراض جميع ما يندرج تحت مفهوم موافق، هناك بعض الموارد التي يصدق عليها مفهوم الموافقة، ولكن الأصوليين لم يذكروه. وثانيا يقول: القياس منصوص العلة مبحوث في مبحث يستعرض لدى الأصوليين، وهو هل أن القياس حجة أم لا. ونص الأصوليون في ذلك المبحث على عدم حجية القياس بمعنى التمثيل، يعني تسرية الحكم لأحد الفردين لأجل وجود الشبه بينه وبين الفرد الآخر، كما أنهم نصوا على ذلك أيضا نصوا على حجية القياس المنصوص العلة. فإذا قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها، فمعنى ذلك أن كل ما أسكر فهو حرام، معي؟ طيب، فإذا عدم ذكرهم لبعض الموارد، إما نقول أنهم ليسوا بصدد الاستقصاء، أو لأن بعض الموارد كما نصوص العلة مذكور في مورد آخر ومنصوص على ثبوت الحكم عند وجود العلة. والخلاصة يقول مسألة ثبوت الظهور لمفهوم الموافقة كما في هذه الموارد التي ذكرناها لا ينبغي إطالة الكلام فيه لوضوحه، وإنما ينبغي تركيز الكلام على مفهوم المخالفة اللي استعرض بالإسهاب والتطويل لدى الأصوليين في أبحاثهم الأصولية، مثل إن جاء زيد فاكرمه، يعني إن لم يأتي فلا يجب إكرامه. طيب، فلا بد من تركيز البحث في محله، يعني في مفهوم المخالفة باعتبار وضوح الكلام في مفهوم الموافقة. طيب، من أظهر الموارد المستعرضة لدى الأصوليين في أبحاثهم لمفهوم المخالفة مفهوم الشرط إن جاء زيد فاكرمه. هذه الجملة تدلل على ترتب الجزاء وهو الإكرام عند ثبوت الشرط، وهذا لا إشكال فيه باعتباره منطوق للجملة، يعني اكرمه إن جاء هذا لا كلام لنا فيه، وإنما الكلام في وجود دلالة للجملة الشرطية على عدم ترتب الإكرام عند عدم المجيء لزيد. من قال بوجود المفهوم يعني ثبوت الانتفاء عند الانتفاء ادعى أن ذلك بالوضع، قال إن الواضع للغة العربية كما وضع الألفاظ دل على معاني، فهنا المعنى إن جاء زيد فاكرمه واضح أنه يترتب الإكرام على المجيء، كذلك أيضا للجملة دلالة على انتفاء الإكرام عند عدم المجيء. فإذا الدلالة شنو؟ دلالة وضعية. وقال بعضهم، قال إنه لا دلالة وضعية، هذه مو مثل دلالة الألفاظ على معانية، الدلالة ها هنا بالإطلاق. عرفنا شلون احنا نستفيد من إطلاق الكلام العموم والخصوص مع، كذلك ها هنا نستفيد من الجملة، من إطلاق الجملة الشرطية الدلالة على المفهوم وهو الانتفاء للحكم عند عدم المجيء. وندعي أن هذا هو الظاهر من إطلاق الجملة، فعندما نسمعها نستفيد منها ذلك بإطلاقها. طيب، طبعا هذا ندعي ماذا؟ ندعي يعني بوجود إطلاق نوعي، أن النوع لدى أهل العرف معي، وإلا استفادة المفهوم في بعض الأحايين واضحة في الجملة الشرطية لا يحتاج إلى كلام، كما أن عدم استفادة المفهوم في بعض الأحايين أيضا واضحة لا تحتاج إلى كلام. مثل هذا المثال يقولون: إن كان زيد ناطقا كان الحمار ناهقا، يعني إن كان زيد غير ناطق الحمار هو غير ناهق، ما في تلازم بين الجملتين. المراد أن في بعض الأحيان هناك دلالة في العرف حتمية على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، وهناك أيضا في بعض الجمل الشرطية يدعى عدم وجود ظهور للانتفاء عند الانتفاء معي، لكن يدعى أن الجملة الشرطية إذا أطلقت لها ظهور لدى العرف من أهل اللغة يساوق الظهور في المنطوق. شلون نحن نستفيد من المنطوق ترتب الحكم على المجيء؟ نستفيد أيضا انتفاء الحكم عند انتفاء المجيء. واضح لنا الفكرة؟ طيب، ولذلك يقول محل الكلام ها هنا إنما هو في دلالة الجملة بالواضح أو الإطلاق، بحيث يكون المفهوم مقتضى الظهور النوعي للجملة الذي لا يخرج عنه إلا بالقرين، وإلا فبعض الجمل الشرطية دالة على المفهوم، هذا لا إشكال فيه، كما أن بعضها الآخر لا دلالة لها على المفهوم أيضا هذا واضح لا إشكال فيه. طيب، بعض الأصوليين أعطانا ضابطا لكيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقد بدا جليا واضحا تمسك بعض الأصوليين بهذه الضابطة منذ إفادة الشيخ الأعظم لها معي. متى قال تدلل الجملة الشرطية على وجود مفهوم لها دال على الانتفاء عند الانتفاء؟ متى قال هكذا؟ إذا كانت الجملة الشرطية الشرط فيها علة منحصرة للجزاء، بمعنى أن الجزاء لا يترتب وهو وجوب الإكرام على غير المجيء. ما إذا كان وجود الإكرام مثلا يترتب على غيره كإحسان زيد أو علمه أو دماثة خلقه، فعندئذ واضح أنه لا نستطيع أن نقول بالانتفاء عند الانتفاء. كلام من هذا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله. وبعض الأصوليين قال لا، لا نحتاج أن نقول إن استفادة المفهوم من الجملة الشرطية وادعاء الظهور في الانتفاء عند الانتفاء لابد أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، لا نحتاج إلى ذلك، بل يكفي ظهور الجملة، ظهور للجملة في مجرد لزوم الشرط للجزاء. بأي معنى؟ يقول بهذا المعنى، بمعنى عدم حصول الجزاء إلا عند حصول الشرط. قد يكون ذلك لكون الشرط علة منحصرة للجزاء، وقد يكون كلاهما معلولين لعلة ثالثة. معي؟ كيف كلاهما معلولين لعلة ثالثة؟ كما إذا قلت إن جاء زيد جاء عمرو، وأنا أعرف أن مجيء زيد ومجيء عمرو كلاهما معلول لعلة ثالثة، لكن هناك اقتران بين مجيء أحدهما ومجيء الآخر. طيب، السيد صاحب المستمسك قال إن كلام صاحب الفصول أدق وأظهر من كلام الشيخ الأعظم، يعني نحن لا نحتاج أن نقول إن استفادة المفهوم من الجملة الشرطية لا يتم إلا إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء، بل إذا أخذنا بما أفاده صاحب الفصول أيضا نجد أن الظهور تام وثابت للانتفاء عند الانتفاء. معي؟ الماتن يقول عندما أورد صاحب الفصول كلامه، إذا دققنا في كلامه نجد عليه مسحة من الوضوح. لاحظوا ماذا قال، قال يكفي في ثبوت المفهوم ظهور الجملة في مجرد لزوم الشرط للجزاء بمعنى عدم حصول الجزاء إلا مع حصول الشرط، إما لكون الشرط علة منحصرة أو لكونه الجزء المتمم للعلة أو لكونهما معلولين لعلة أخرى. ذكر صاحب الفصول في هذا الكلام حيثية، هذه الحيثية نريد أن نؤكد عليها، وهي أنه ربط الجزاء بالشرط من حيث العلقة التلازمية، يعني قال لانفكاك، كلام بمعنى لانفكاك يعني يدلل على أن الانتفاء على الانتفاء معي، والثبوت عند الثبوت. ولذا الماتن يقول ولا ريب أن ما ذكراه هو المتعين، يعني ما ذكره صاحب الفصول وأيد من قبل صاحب المستمسك، هذا هو المتعين. ولا نقصر الكلام في وجود الدلالة على المفهوم في كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق